بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فعلمنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. لنزال وإياكم حول هذه الآيات في شأن العقيدة، ولقد بدأنا في سورة البقرة، وبدأنا في صفات المنافقين، وتكلم الشيخ بارك الله فيه عن الصفات عموما وسبب وجود المنافقين. واليوم نشرع بمشيئة الله عز وجل في بعض الإنارات حول هذه الآيات في شأن المنافقين وفي شأن العقيدة. بداية دعوني وإياكم نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وحياكم الله وحيا الله مشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا بكم يا شيخ. طبعا في الحلقة السابقة تكلمنا عن المنافقين وكيف وجودهم وسبب الوجود لهذه الفئة البغيضة. كشف الله عز وجل عن حال المنافقين في هذه الآيات بأكثر من 13 آية، وبينت كما سابقا أن سبب الكشف لوجود الخفاء. شرع الله عز وجل أو تكلم الله عز وجل في هذه الآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم بين الله عز وجل صفاتهم حول هذه الأشياء، نريد منك حديثا عنها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وبصيرة في الدين وثباتا عليه إلى أن نلقاه،
يا رب العالمين،
وأن تعيذنا من النفاق أصغره وأكبره، وأن تقي الأمة الإسلامية شر المنافقين في كل زمان ومكان.
اللهم
القرآن الكريم كما تعلم هو نور مبين يستضيء به المؤمنون في كل وقت وفي كل زمان. وفائدة الوقوف مع الآيات التي تتحدث عن المنافقين في زمننا هذا أو في أي زمن هو أخذ العبرة والحيطة من هؤلاء المنافقين، وقبل ذلك وبعده أن يمحص وأن يحرص الإنسان على تمحيص قلبه حتى لا تشوبه شائبة النفاق، لأن الشيطان حريصا على الإنسان. هذه الآيات تكلمت عن المنافقين، وهناك آيات أكثر منها، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في تدبر آيات العقيدة في القرآن الكريم تلك السور والآيات الطويلة في كشف حال هؤلاء المنافقين. لكن هنا في هذه السورة قال الله تعالى في افتتاحها: ومن الناس، وعلقنا عليه، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله تعالى عنهم وما هم بمؤمنين. إذا ما هو النفاق؟ النفاق هو أن يظهر خلاف ما يبطن. فهو عند الناس يقول آمنت بالله، آمنت باليوم الآخر، أنا أؤمن بما تؤمنون به وأصدق بما تصدقون به إلى آخره، وهو في الحقيقة غير مؤمن. وهذه هي الحقيقة، يعني الإشكالية في النفاق. الإشكالية الكبرى في النفاق أنه يصرح بذلك ويجهر به وينادى على أنه من ضمن المؤمنين وهو ليس كذلك. لاحظ معي، وهو ليس كذلك. انظر مثلا إلى خطر الجاسوس لما يصير داخل الصف الإسلامي. كيف أن هذا الجاسوس الذي هو مع المسلمين وربما يجاهد معهم وربما إلى آخره، ومع ذلك كونه والعياذ بالله جاسوسا لغيره، انظر إلى مكمن وعظم الخطر. فكيف إذا كان النفاق والعياذ بالله غالبا على صفة هؤلاء؟ فهذا مفتتح هذه الآية، قال الله تعالى عنهم وما هم بمؤمنين. طبعا هنا قوله تعالى وما هم بمؤمنين، هذا فيه بيان أن المنافق كافر، خلافا لمن يظن أنه مؤمن لأننا نحكم عليه ظاهرا بالإسلام ونجري عليه أحكام المسلمين. لا، هو في الحقيقة كافر، بل أشد كفرا من الكافر الأصلي، والعياذ بالله.
الجزاء
وهذا خلاف لبعض الطوائف الذين يعني ظنوا أنه يمكن أن يطلق عليه وصف الإيمان، لكن وصف الإيمان أو وصف الإسلام أو نحو ذلك إنما هو ظاهرا، أما في الحقيقة فهو كافر. فهذه يعني يتبين
طيب. بها إذن في هنا يا شيخ جملة وتفصيلة وما هم بمؤمنين، فكان فيها
نعم أسلوب العموم، إنما أجريت عليهم الأحكام الظاهرة فقط. نسأل الله السلامة والعافية.
ثم قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا، أو قبلها قال السبب ذلك، قال يخادعون الله والذين آمنوا.
وما يخدعون إلا أنفسهم
وما يشعرون.
هذه الآية عظيمة جدا في كشف حقيقة هذا النفاق. يخادعون الله والذين آمنوا. هذه مسألتان مترابط مرتبط بعضهما ببعض. وما يخدعون إلا أنفسهم هذه مسألة
أخرى. نعم.
ثم قوله تعالى وما يشعرون. نعوذ بالله من الغواية التي تصل إلى هذه الحالة. قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا. لاحظ معي كيف ربط الله عز وجل بينه وبين المؤمنين. الظاهر أن هؤلاء المنافقين إنما يخادعون المؤمنين.
صحيح.
فهم يظهرون لهم ويكونون معهم ويقولون نحن معكم مسلمون. فهذا الخداع كأنه لعباد الله المؤمنين.
نعم واضح.
ولكن الحقيقة التي بينها الله عز وجل في كتابه هنا أنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. فهم يخادعون الله والذين آمنوا. وهذا فيه ثلاث دلالات عظيمة جدا. الدلالة الأولى أن خداع المؤمنين الصادقين لاحظ
نعم
المخلصين لله عز وجل أن هذا الخداع هو خداع لله. هذه واحدة.
صحيح.
يعني بمعنى أن بعض الناس أحيانا يقول لك مثلا أنا مؤمن وأنا أعظم الكتاب والسنة وأنا مؤمن بالله، لكن أنت كرجل دين أو كشيخ أو كطالب علم أنا لا أريدك ولا أقبل تفسيراتك ولا
أتحاول.
هذا الذي يقوله هذا العالم، هل الذي يقوله هذا المؤمن أو العالم أو غيره من هذه الأحكام أليست هي مبنية
على
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليس لشخصه، هو كشخص ليس معصوما وقد يخطئ وقد يحب ويبغض لصفات معينة فيه، لكن القضية متعلقة بما يقوله علماء الإسلام قديما وحديثا وعلى رأسهم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. وتعرف الطعن فيهم
خطير.
كان قديما وحديثا هؤلاء المبلغون في سلسلة الإسلام بإسناده وعلمه وقواعده وقضاياه، هذا هو الحديث عن الإسلام. فمن ثم الطعن في هؤلاء إنما هو متجه إلى الطعن في الإسلام. ولهذا كما تعلم المنافقون والعلمانيون إلى يومنا هذا لا يستطيع أن يطعن في الكتاب مباشرة ولا في السنة مباشرة أحيانا
في الطرق.
وإنما يقول لا، هؤلاء العلماء، هؤلاء المتعصبون، هؤلاء أصحاب رأي أحادي
الجمود،
هؤلاء جامدون، هؤلاء كذا، فيطعن في الدين ويجعل هؤلاء يسلما إلى هذا. هذه لا تفضح القضية وتبين أن هؤلاء المنافقين الذين يخادعون المؤمنين بإظهار الإسلام وإبطان المؤمن إنما يخادعون الله. هذه الحقيقة الأولى.
حقيقة. نعم.
الحقيقة الثانية فيها إشارة وتهديد ووعيد لهؤلاء المنافقين أنهم يخادعون الله، ومن الذي يظن أنه يستطيع أن يخادع الله. وأنا أقول إن هذه الآية فيها تهديد ووعيد وإشارة عميقة لمن أراد أن يتوب من المنافقين. يعني لا تظن أنك تخدع هؤلاء من محمد صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام ونحو ذلك، أنك تخادع هؤلاء الناس، اعلم أنك تخادع الله عز وجل. فهل لك بالله من طاقة؟ هل تستطيع أن تكتم؟ يعني قد تكتم عن المؤمنين شيئا فيظنون أنك على ظاهرك، لكن هل تستطيع أن تكتم عن ربك عز وجل وأنت تعلم أنه علام الغيوب؟ لاحظت معي؟ فهذا فيه حقيقة إشارة إلى أن هؤلاء إنما يخادعون الله، وأن خداعهم لن يوصل، يعني لن يكون بالنسبة لهم موصلا لهم إلى والعياذ بالله تحقيق ما يربون إليه من مصالح دنيوية ونحو ذلك، لأنهم في الباطن يعلمون أنهم إنما بفعلهم هذا يخادعون علام الغيوب.
نعم.
الذي لا تخفى عليه خافية. والأمر الثالث.
نعم.
لا عشان بس ما يفوت علينا. نعم. في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا الجمع بينهما.
نعم.
فيه إشارة إلى الولاء بين المؤمنين وبين ربهم سبحانه وتعالى. وهذا يعني أيضا فيه إشارة لكل مؤمن ومؤمنة أن يصدق مع الله عز وجل في إيمانه وفي علمه وفي تقواه. يعني لنعلم أو ليعلم المؤمن، ليعلم العالم وغيره، أن هذا العلم إنما هو علم وحي من الله عز وجل، فأنت تنقله وأنت تبلغه وأنت يعني تظهره للناس، فاتق الله، اتق الله عز وجل في هذا الأمر. ففيه عبرة للمؤمنين وفيه عبرة للمنافقين وفيه تهديد ووعيد.
نعم أحسنت وبارك الله فيك يا شيخ. طيب
أما قوله
نعم وما يخدعون إلا
أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، فهذا هو الجواب. أنه إنما يخدع نفسه. والجواب ظاهر، إذا كان يخادع الله ويخادع المؤمنين ويظهر خلاف ما يبطن ويظن أنه انتصر
وسيمكر الله عز وجل به،
نعم يظن أنه انتصر، هو في الحقيقة ليس كذلك. ولهذا قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني كأن الخطة والمكر والكيد والخداع ارتد على صاحبه، وهذا أسوأ ما يكون. أحيانا يقال إن الإنسان مكر لكن لم يحصل على طائل،
صحيح،
أو فعل فعله بصاحبه لكنه فشل،
نعم
انتهى. أما أن يرتد عليه، معناه يرتد عليه إيش؟ أن هذا الخداع، لاحظ معي، وهذا التضليل يرتد على الواحد منهم، لاحظ معي، فيصبح إيش؟ فيصبح وبالا عليه، فيصبح كأن مكره وخداعه صار وبالا عليه.
لذلك ناسب الله عز وجل بقوله ما يشعرون، فهذا هو اللي يعني أنه كأنه في نقص بعقلهم أو عقولهم أو كذا، فالاختيار الآية كان اختيار دقيق في بختمها.
أيوة، وهذا يعني هو ما يشعرون فيها معنى العلم أنهم لا يعلمون، نعم. لكن فيها معنى أدق من ذلك والعياذ بالله، وهو أنه لا يشعر بذلك، وعدم الشعور به في هذه الحالة نوع من الغيبوبة بسبب، لاحظ معنى،
نعم،
بسبب مكر الله عز وجل بها وما يخدعون إلا أنفسهم، فصار في حالة كأنه لا يشعر بذلك. والدليل على ذلك أنه مستمر على نفاق،
نعم،
والآيات تنزل، لاحظ معي،
نعم،
وهو يعلم، وربما أحيانا إذا جلس إلى نفسه وقال أنا خدعت الناس ظاهرا لكن كيف لي بأن أخادع ربي سبحانه وتعالى، ربما، لكن والعياذ بالله كأن قلبه قد غشي عليه بغشاوة فصار لا يشعر بهذا الفعل الخبيث،
نعم،
الماكر الذي يفعله والذي هو أول الخاسرين، كما سيأتي أيضا في الآيات، نعم، التي تليها والعياذ بالله.
طبعا ناسبة الآية التي بعدها قال الله عز وجل في قلوبهم مرض، نعم، فالسبب أنهم لم يشعروا أو أن الله عز وجل خادعهم لأن أيضا قلوبهم مريضة، والمرض هنا مرض معنوي كما نعلم،
نعم،
نعم، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أيضا نرجع إلى قضية أن من يحاول أن يخادع الله عز وجل أو من يبتعد عن الله فإن الله عز وجل يجازيه، وهذه قضية مضطردة في كتاب الله عز وجل.
نعم أحسنت،
نعم.
أولا هذا فيه إشارة إلى أن النفاق مرض،
نعم،
وهذا جاء في آيات كثيرة. وأما الذين في قلوبهم مرض في آخر التوبة،
نعم،
فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. فهؤلاء أيضا في هذه الآية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا،
نعم،
هذا المرض هو مرض النفاق، ومرض النفاق مرض في القلب، مرض
في القلب،
في القلب، ومرض النفاق والعياذ بالله هو مرض يتخذ من الشك،
نعم،
والريب والعياذ بالله والسعي للمخادع،
نعم،
وعاجل الحياة الدنيا وترك الآجل إلى آخره، فيتحول هذا ويتجمع والعياذ بالله إلى مرض يقرر فيه هذا الإنسان والعياذ بالله أن يظهر، يعني شوف الكافر ظاهره وباطنه سواء،
صحيح،
هو كافر، لكن هذا الإنسان بسبب هذا المرض تجده يظهر هذا الإيمان ويبطن الكفر، فيتحول هذا إلى مرض. وهنا فيه سر، وهو لماذا سمي مرضا؟ في الغالب المرض يكون خفيا، وكذا النفاق كما هو معلوم، النفاق خفي، لاحظ معي، فلما كان مرض المنافقين في القلب صار خفيا. قد يقول قائل لا، لكن المرض أحيانا يكون ظاهرا ويكون خفيا. نقول أخطر الأمراض لما يصير الإنسان عنده مرض خفي
ولا يعلم
ويخفيه. أنت معي؟ المرض الحسي، أليس كذلك؟
صحيح.
الإنسان لما يصير عنده مرض ويقول والله أنا أحس بالتعب، ربما يؤخذ لها علاجات قد تكون سبب بإذن الله عز وجل،
صحيح،
في شفائه أو في تخفيف المرض. لكن لما أن الإنسان عنده مرض ويكتم، ولهذا بعض الآباء أو بعض الصبورين يمرض حتى ينفرجر عليهم المرض في يوم من الأيام، هذا الكتم له، لاحظ معي، دليل على شيء، دليل على قوته، دليل على شدته، دليل على كذا إلى آخره. فالنفاق هو شبيه بهذا، أنه يخفيه يخفيه، وكلما خفي اشتد النفاق ويبس. ولهذا جاء في آيات أخرى: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا والعياذ بالله. دليل هذا على أنه هذا النفاق لما كان يخفيه فهو يشتد، فهو مرض خطير في قلبه. وهنا العقوبة التي أشرت إليها أنت في السؤال، وهي فزادهم الله مرضا والعياذ بالله. هذه عقوبة من الله عز وجل، لما كان في هذا المرض في قلوبهم زادهم الله مرضا، فصار والعياذ بالله مرضا مستحكما في قلوبهم ونفوسهم. أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفة. ثم قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عليم أليم مؤمن بما كانوا يكذبون، وفي قراءة يكذبون، ويخدعون في قراءة يخادعون، وكلها سبعية متواترة. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي هذا تهديد لهم أن لهم العذاب الأليم بما كانوا يكذبون، خاصة وأن كذبهم ليس ككذب الكافرين هو كذب ظاهر، وإنما هو كذب خداع ومؤامرة على المسلمين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهذه حال المنافقين، فهم في قلوبهم مرض، والله عز وجل يعاقبهم بزيادة المرض، وهذا أشد العقوبات.
صحيح،
في الدنيا أشد العقوبات والعياذ بالله أن يمهل للإنسان فيزداد مرضه ويزداد مرضا، ثم أيضا في الآخرة لهم العذاب الشديد، فصار عقابهم كعقاب الكافرين كما في آية الكفار.
إذن في خلال من خلال هذه الآيتين قبل أن نشرع يا دكتور الله بارك فيك، كأن الله تخلى عنهم لما تولى المؤمنين، أيضا كذلك خادعهم سبحانه وتعالى، أيضا زادهم مرض وأثبت أنهم مريضين، أيضا كذلك توعدهم بالعذاب الأليم، وأيضا أثبت لهم صفة الكذب. وهذه أيضا مجموعة من الآيات قد أوضحتها بارك الله فيك. طيب، ثم قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
هذه الآية وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية العجيبة ترى دلائلها وأحداثها في كل زمان ومكان.
صحيح،
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ذلك، وفي أزمنة من بعد ذلك وإلى يومنا هذا. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ما هو إفساد المنافقين في الأرض؟ شوف، عندك خمسة أشياء رئيسة هي علامات إفسادهم في الأرض. الأمر الأول الكفر والعصيان، وهذا نص عليه المفسر. فكفرهم وعصيانهم والعياذ بالله هو سبب للفساد، وهذا جانب مهم جدا. أعظم فساد في الأرض
الكفر بالله،
هو الكفر بالله والمعاصي. الكفر بالله والمعاصي هي سبب نزول العقوبات.
صح،
لاحظ معي. حتى بالنسبة للمؤمنين، المؤمنين الموحدين الصادقين إذا تساهلوا في المعاصي فليعلموا أن المعاصي تكون والعياذ بالله سببا لنزول العقوبات من رب العالمين. فهؤلاء المنافقون والعياذ بالله هم يعني قادة الكفر، قادة الفساد، الإفساد في الأرض. وعلى رأس الإفساد في الأرض الإفساد فيه بمخالفة أوامر الله عز وجل والوقوع في نواهيه. فهذا هو الأمر الأول بالكفر والعصيان، وذكره المفسرون. الثاني إفسادهم في الأرض بموالاة الكافرين وخاصة اليهود وغيرهم، وهذا أيضا نص عليه المفسر، لأن هؤلاء كانوا يوالون اليهود. ويتخذون منهم كما وليجة ويسرون إليهم إلى آخره. فموالاة الكفار إفساد في الأرض، وهذه قاعدة عامة. موالاة الكفار من دون المؤمنين، لاحظ معي، موالاة الكفار من دون المؤمنين هو من الإفساد في الأرض، وهذا يظهر آثاره في كل زمان ومكان. ومعلوم أن المنافقين كانوا على صلة باليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون إلى يومنا هذا تجدهم على صلة باليهود والنصارى، وهذا معروف عنهم، يسرون إليهم ويوالونهم إلى آخره. الثالث من الإفساد في الأرض نقل أخبار المسلمين إلى الكفار. من اليهود ومن المشركين ومن غيرهم. هذا خطير جدا. نعم. لماذا؟ لأن المنافق بين المؤمنين.
نعم.
المنافق كما تعلم يحضر اجتماعات المسلمين ويحضر أحيانا مساجدهم وحتى ربما
يطلع على أحوالهم.
ربما يطلع على فهو واحد منهم. والمعروف عن المنافقين أنهم كانوا ينقلون الأخبار لمن؟ للكفار. فهم بمنزلة الجواسيس بل أخبث الجواسيس. لماذا؟ لأن الجواسيس أحيانا يكون واحدا أو أحيانا يكون متخفيا أو نحو ذلك، لكن هؤلاء يتبجحون بالإسلام وربما يثق بهم بعض الناس كما قال الله عز وجل في أحد تفسيري الآية: وفيكم سماعون لهم، أي في المسلمين من يستمع لهذا المنافق لأن كلامه حلو وطيب وهذا رجل مخلص وكذا، لأنه ينخدع به. صحيح. إلى آخره. فهذه هنا تأتي الخطورة أكثر في نقل الأخبار.
الرابع
في حال هؤلاء هو التهوين والتخذيل للمسلمين. التخذيل والتهويل للمسلمين
وإظهار دائما قوة الكفار.
طبعا هم دائما يعني معروف أنهم يثيرون الرعب، يثيرون المشكلات، دائما يشتون كما في غزوة الأحزاب. أليس كذلك؟ يعني إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لا قبل لكم بالأحزاب إلى آخره. وهذه دائما حال المنافقين، يضخم الكفار ويهون من حال
مسلمين.
فهو مخذل من الدرجة الأولى. والعجيب أن هذا التخذيل إلى يومنا هذا. تجدهم يخذلون: أيها المسلم أنتم لن تستطيعون تفعلوا شيئا ولن تجتمعوا ولن يكون لكم قوة، انظروا إلى الكفار هذه قوتهم، يفعلون ما يشاءون وإلى آخره. وهذا ديدنهم.
صحيح.
وهذا ديدن هؤلاء المنافقين. أما الخامس والأخير فهو وليس أخيرا لأنه إفسادهم في الأرض له صفات متعددة، لكن الأمور البارزة فهو صدهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يصدون حتى اليهود عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.
فجنوا على المسلمين وجنوا على من سيأتي.
جنوا على كل أحد. لأن هؤلاء إذا أحد وجدوه يريد أن يدخل في الإسلام يأتون ويخذلونه، يعني انتظر لماذا تدخل، المسلمون قد ينهزمون، هذا محمد ربما أنه غير صادق، ربما تأتي بلاد فارس أو قريش بجيشها وتقضي عليه في يوم واحد، لا تتعجل في الدخول في الإسلام إلى آخره. فكانوا يخذلون عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. هذه هي رؤوس إفساد هؤلاء. وفي الجملة ففسادهم عريض. لاحظ معي. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فتجد في عباراتهم وفي أقوالهم وفي مواقفهم ذلك الإفساد.
أسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك الشر ومن ذلك المكر. كانت هذه الخمس الأشياء التي هي علامات لهؤلاء المنافقين هي نهاية حلقتنا في هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من ذلك النفاق وأن يزيدنا علما في كتابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.